بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال ابن عباس: ترجي أي تؤخر، أرجأه أخره، ترجي من تشاء فلا تؤخر من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي وتتزوج منهن من تشاء. قال: حدثنا زكريا بن يحيى، هو ابن أبي زائدة الكوفي، قال: حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة هو حماد ابن أسامة، أبو أسامة الكوفي، كان سفيان الثوري يقول له فتى، أو يقول في أبي أسامة فتى الكوفة، لأنه كان شابا ويحفظ كثيرا. قال: هشام، والإمام أحمد يرى أن أبا أسامة هو أتقن من روى عن هشام، معنى أتقن حديث هشام بن عروة، أبو أسامة أتقن حديث هشام بن عروة مع أنه ليس مدنيا وإنما من الكوفة. لهذا قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي أن هشام بن عروة أسند حديث في الكوفة لم يسندها في المدينة. فقال الإمام أحمد: ما أرى ذلك إلا من النشاط، ما أرى ذلك إلا من النشاط. وكان يقول: أفضل من يأتي برواية حديث هشام هو أبو أسامة. ومعنى قول الإمام أحمد ذلك من النشاط، أي أن الإنسان إذا رأى، أو الشيخ إذا رأى إقبال طلبة العلم على العلم ينشط ويتوقد ذهنه، وهذا النشاط يعطيه ذاكرة أفضل، فتجده يأتي بمعنى يكون نشيطا في حديثه، وأيضا في ذاكرته، ينشط ذاكرته، وهذا لا شك أنه موجود. ولهذا هشام كان في المدينة لكثرة العلماء في المدينة، فكان لا يأتيه إلا القليل، لكن لما ذهب إلى الكوفة وجد طلبة العلم كثير جدا، تمتلئ المجالس بطلبة العلم، فلهذا نشط رحمه الله، حتى أنه أسند حديث قد قصر فيها في المدينة. وهذا جواب جماعة من العلماء، لأن بعضهم طعن في هشام ابن عروة بسبب هذا، أنه أسند حديث في الكوفة، أسندها معناه رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسندها في المدينة، المدينة أرسلها، لم يذكر عائشة، يقول حدثني أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يذكر خالته عائشة، خالته عائشة، صحيح خالته هشام، خالة أبي تعتبر خالته، وعمة الأب تعتبر عمة، وكذلك عمة الأم تعتبر عمة، وخالة الأم تعتبر أيضا خالة، وليس كما يقولون مثلا أنها جدة، لا ليست جدة، وإنما هي إن كانت عمة الأب أو عمة الأم فهي عمة، وإن كانت خالة الأم أو خالة الأب فهي خالة. فهذه خالة عائشة خالة هشام، هي خالة أبي عروة، فهي تعتبر أيضا خالته. فكان هشام أحيانا لا يذكر عائشة رضي الله عنها في الحديث، يقول عن عروة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسميه العلماء مرسل. فكان يفعل ذلك في أحاديث المدينة، وفي الكوفة أسندها. أنا لما سمع العلماء بعده أحاديث أهل الكوفة رأوا أن أهل الكوفة يسندون أحاديث أرسلها هشام، ولهذا أنكر مالك على هشام هذا الأمر، فقال كيف يسند أحاديث أرسلها عندنا، أنا يسند أحاديث في الكوفة وعندنا يرسلها. وهذا كما قال الإمام أحمد إنما من النشاط، معنى هناك من العلماء من إذا شك رأى أن الإرسال أفضل، إذا شك هل سمع هل المرأة معنى عروة أخذه عن عائشة أو أخذه عن معنى مباشرة، معنى أقصد أرسله عروة، أو أنه أخذه عن غير عائشة، فتجد هشام أحيانا يشك فيرسله لأنه أورع له. فلكن لما كان في الكوفة ورأى طلبة العلم وكثرتهم نشط، وهذا النشاط جعل نشاطا في ذاكرته، فأسند حديث لم يكن أسندها في المدينة. فقول ابن القطان الفاسي أن هشام اختلط فهذا كلام باطل، ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله قال هشام أي ابن عروة شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. أنا كيف تتكلم على مثل هؤلاء العلماء الفطاحلة بكلام ظن ليس صحيحا؟ فهشام رحمه الله كان من ثقات الرواة. فقال عن عائشة رضي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على الله وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ولهذا فتح ربنا جل وعلا لنبيه الخيار في هذا. فقالت عائشة رضي الله عنها قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أنا يسارع فيما معنى يرضيك ويكون في محبتك أو تحبه. فقالت كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تهب المرأة نفسها؟ والله عز وجل قد أجاز قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، وهذه خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تهب نفسها له ويكون زواجها، أن المرأة تهب نفسها تقول مثلا وهبت نفسي لك، فإن شاء تزوجها وإن لم يردها له أن يزوجها غيره، مثل ما حصل في حديث سهل ابن سعد، فجاءت امرأة ووهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتاج لها، فقال رجل يا رسول الله إن كنت لا تحتاج لها فزوجنيها، فقال هي لك، ثم قال له أعطيها شيئا، فقال والله ليس معي شيء، قال التمس ولو خاتم من حديد، فالتمس ذهب يبحث عن هذا الخاتم فلم يجد، فقال يا رسول الله ما وجدت شيئا، فقال أتحفظ أو ماذا تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، أي أن تعلمها هذا القرآن الذي معك تحفظه إياها. وهذا الحديث فيه أنه يجوز أن يكون المهر غير النقد كما هو رواية عن أحمد وهو الصحيح خلافا لقول الجمهور. طيب، فهنا النبي ربنا جل وعلا جعل هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن المرأة تهب نفسها له. لو جاءت امرأة الآن وقالت أنا وهبت نفسي لفلان، فهل هذا يجوز؟ لا، ما يجوز، هذا ما يجوز، لابد أن يتزوجها بوليها، أنا يعقد عليها عبر وليها أبوها أو من يتولاها. وأما أنها هي تهب نفسها لرجل فهذا لا يجوز، لابد أن يكون العقد عبر الولي. أما هذه فهي خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام، خالصة لك من دون المؤمنين. وقال بعد ذلك ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، معنى من أردتها خذها ومن لم تردها لا تأخذها، معنى ليس لازم عليك أن كل مرأة تهب نفسها لك فلا بد أنك تأخذها، فإن أردتها خذها وإن لم تريدها فلا تأخذها. فقالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ثم ذكر قال حدثنا حبان بن موسى وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عاصم الأحول عن معاذة، ومعاذة هي التي سألت عائشة رضي الله عنها عن كيف قالت لها هل إذا تركت المرأة الحائض الصلاة أو الصيام هل تقضيها؟ قالت لا، فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا، إنما أسأل. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقال عن معاذة وهي معاذة العدوية، قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال فقلت ما كنت تقولين، أنا يقول تقول معاذة لعائشة ما كنت تقولين؟ قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا، أن لو كان الأمر لدي أو إلي لما آثرت بالنبي عليه الصلاة والسلام أحدا علي. فخلاصة ما يذكر في هذا الباب أن الله عز وجل خص النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأن النساء يهبن أنفسهن لرسول الله، وأن الله عز وجل خير نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يلزمه أنه يأخذهن، وإنما جعله بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء لم يأخذها. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله أعلم.